بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى على الجميع أننا في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك نؤدي إن شاء الله نؤدي عبادة عظيمة، هي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام الذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام استطاع إليه سبيلا. ففي الآية الكريمة أن حج بيت الله حق لله على الناس، ولله على الناس حج البيت. وفي الحديث الشريف أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم الإسلام التي بني عليها. والحج كل سنة يجب على الأمة وجوب كفاية، فلا بد أن يحج البيت كل سنة على الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كل سنة، لا يترك الحج في بعض السنين. وأما بالنسبة للأفراد فإن الحج فرض عين على القادر عليه في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها على المرة الواحدة فهو تطوع. الله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله، وإتمامهما والإتيان بهما تامين أركانهما وواجباتهما وسننهما. فالإتمام إتمام على قسمين، الإتمام على قسمين: إتمام كامل وهو الإتيان بالأركان والواجبات والمستحبات، هذا إتمام كامل. والقسم الثاني إتمام مجزي وهو الإتيان بالأركان والواجبات. وأما السنن ليست بلازمة لكنها من المكملات. وأركان الحج أربعة: الوقوف في عرفة وهو الركن الأعظم، و الوقوف بالإحرام الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم، والثالث الطواف بالبيت طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له من المواقيت التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جهة من الجهات ولمن مر عليها من غيرهم، فلا يتجاوز الميقات الذي يمر به له وهو محرم يحرم منه. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، من وقف نهارا فيجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرف من عرفة. والثالث المبيت لمزدلفة وأقله إلى نصف الليل. واستكمال الليل هذا أفضل وأكمل. والرابع المبيت في منى ليالي أيام التشريق. والخامس رمي الجمار. رمي الجمار في أيام الرمي التي شرع الله الرمي فيها يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لكن يوم العيد ترمى فيه جمرة العقبة فقط، وأما ثلاثة الأيام أو اليومين لمن تعجل ترمى فيه الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. والسادس الحلق أو التقصير. والسابع طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبع. وأما السنن فهي كثيرة، السنن كثيرة، منها التلبية بعد الإحرام، ومنها الدعاء في عرفة وقت الوقوف في عرفة، والدعاء في مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، والبقاء في منى أيام التشريق في النهار. البقاء فيها بالليل واجب، وأما في النهار فهو مستحب. فيبقى في منى ليلا ونهارا ليحصل على الواجب والمستحب. وكذلك من السنن التكبير المقيد في أدبار الصلوات في جماعة في أيام التشريق، هذا من سنن الحج، بل هو سنة لجميع المسلمين، لكن إنما يختلف الحاج عن غيره في التكبير في البداية، بداية التكبير. فغير الحاج من فجر يوم عرفة، والحاج من ظهر يوم العيد يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات المفروضة في جماعة. هذه سنن. فإتمام الحج هو الإتيان بالأركان، إكمال الحج الأكمل هو الإتيان بالأركان والواجبات والسنن، وإتمام الحج المجزي هو الإتيان بالأركان والواجبات ولو لم يأتي بالسنن. وأما العمرة، أما العمرة فلها أركان أيضا ولها واجبات. أركانها الإحرام، أركانها الإحرام والطواف والسعي. وأما واجباتها فها واجب واحد وهو الحلق أو التقصير. والله أمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحج، لأن يأتي بأركانها وواجباتها والسنن أيضا، الدعاء على الصفا، الدعاء في الطواف، الدعاء على الصفا، الاطباع في طواف العمرة، الرمل في طواف العمرة وطواف القدوم، هذه سنن، سنن ومكملات. ثم قال جل وعلا لله، تنبه لله، يكون حجك وعمرتك لله خالصين لوجه الله، ليس فيهما رياء ولا سمعة ولا يخالطهما شرك بالله عز وجل، لأن الشرك يبطل العمل من حج أو عمرة، حتى ولو كان شركا أصغر كالرياء فإنه يبطل العمل الذي يخالطه. أما الشرك الأكبر والعياذ بالله وهو دعاء غير الله الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات في أضرحتهم، الذبح لهم، النذر لهم، هذا شرك أكبر يبطل جميع الأعمال من حج وغيره. فلا بد أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك وليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات، تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس قال خذوا عني مناسككم، أي أدوا المناسك كما رأيتمونا كما رأيتموني أؤديها، تابعوني. من كان حاضرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك فيفعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته، كأنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ الأحاديث الصحيحة التي تصف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتمر، فيؤدي نسكه على ذلك، لا يحدث شيئا من عنده أو يقتدي بكلام أحد أو قول أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفتوى فلان أو قول علان، لا، ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول والفتاوى والأقوال، إذا كانت موافقة لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله تقبل، فإذا كانت مخالفة فإنها ترد ولا يعمل بها. فهذا هو إتمام الحج والعمرة على سبيل الاختصار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ونبتدئ بالسؤال الأول، حيث يقول السائل: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وما معنى التروية؟
معنى التروية تروية الماء، لأنهم كانوا في الزمان الأول ليس في منى ماء ولا في المشاعر ماء، إنما كانوا يحملونه معهم من مكة، فيروون الماء في اليوم الثامن في عرفة ولمنى، فسمي يوم التروية لأنه يعد فيه الماء للحجاج في المشاعر. وأما ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم التروية، فهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى منى الصباح، جاء إلى منى صباحا في اليوم الثامن هو وأصحابه، ونزل فيها ذلك اليوم وبات فيها ليلة التاسع، وصلى فيها الصلوات، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات صلىها فيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصلح سار هو وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفة للوقوف. نعم.
الصلاة في هذا اليوم هل هي جمع وقصر أم قصر فقط؟
الصلاة في هذا اليوم وفي أيام التشريق في منى قصر بلا جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا لا تقصر والعشاء ركعتين في وقتها والفجر باقي على أصلها ركعتين. نعم.
يقول السائل: إذا كنت متمتعا أنا وزوجتي، هل على زوجتي هدي أم يكفي هدي واحد عني فقط؟
لا، ما يكفي واحد، كل واحد عليه هدي، أنت عليك هدي التمتع وعلى زوجتك أيضا هدي التمتع، ذبيحتان عن كل واحد ذبيحة.
يقول السؤال: امرأة تعدت الميقات من غير أن تحرم خوفا من المكروه بالإحرام فترة طويلة، لأنها دخلت مكة في 30 من ذي ثم أحرمت اليوم السادس، فماذا عليها؟
يكون عليها فدية لأنها تركت الإحرام من الميقات، وهذا ترك لواجب من واجبات الحج، يكون عليها فدية. كان الذي ينبغي لها أنها خرجت إلى الميقات وأحرمت منه، رجعت إليه وأحرمت منه، أما ما دامت أحرمت من مكة فعليها فدية. نعم.
شخص ترك واجبا من واجبات الحج وبدلا من أن يذبح أراد صوم 10 أيام، فهل يجوز صوم 3 أيام أيام التشريق؟
صوم 3 أيام هذه في حج التمتع والقران، أما صوم عن دم الجبران فهذا يصوم 10 أيام في أي وقت شاء، إن صام في أيام أيام التشريق لا، ما يصوم أيام التشريق، لكن إن صامها قبل يوم عرفة فلا بأس، إن صامها كلها قبل يوم عرفة فلا بأس، إن صامها بعد الحج فلا بأس، إن صام بعضها قبل يوم عرفة والبعض الآخر بعد نهاية الحج فلا بأس، المهم أنه يصوم 10 أيام.
هذا سؤال يقول: قمت بأداء العمرة في القعدة وأقمت مكة مدة 20 يوما، والعمرة كانت لي والحج عن غيري، هل علي هدي؟
نعم عليك هدي، لأنك جمعت بين عمرة وحج في عام واحد، والعمرة في أشهر الحج، فأنت متمتع ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص، التمتع لا يزال. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يأخذ حجة بالنيابة لكي يسدد بقيمتها دين عليه؟
لا بأس بذلك، لكن لا يكون قصده المال فقط، يكون قصده العبادة، يكون قصده العبادة، ينفع أخاه المنوب عنه وينفع نفسه أيضا بالدعاء والعبادة في المشاعر والصلوات، المشاعر والوقوف مع المسلمين، له أجر وللمنوب عنه أجر النصف.
يقول السائل: عند الميقات سويت الحج قارنا، وعند وصولي إلى مكة أديت العمرة، فماذا يكون النسك؟
تحول ما دام أديت العمرة، تحول النسك من القران إلى التمتع، وهذا أفضل، هذا أفضل، فأنت تحولت إلى الأفضل والحمد لله. نعم.
يقول السائل: هل في ترك السفر خشية مزاحمة الناس شيء؟
نعم، السنة ليست واجبة، إن تمكن من فعلها إلى ضرر فله أجر، وإن تركها فلا حرج عليه، إذا كان يلزم على فعل السنة مزاحمة الناس والضرر على نفسه وعلى الناس إنه يتركه. نعم.
يقول السائل: فرجت أو حرمت بنية الإفراد ونزلت اليوم السابع إلى منى، ولم أطف ولم أسعى، ما خطوة الحج ونسك الإفراد؟
لا بأس بذلك، لو صفت للقدوم يكون أفضل، وما دمت لم تطف أنت تركت السنة، لم تترك واجبا، فتطوف وتسعى إن شاء الله في يوم العيد أو بعد يوم العيد. نعم.
يقول السائل: لقد حججت عن شخص متوفى وذلك مقابل مبلغ من المال، هل لي أجر في هذه الحجة؟
لك أجر بحسب نيتك، لا يكون قصدك المال فقط، يكون قصدك العبادة لك ولمن تنوب عنه، ويكون المال إنما هو للاستعانة به على الحج، الاستعانة به على نفقة الحج، فالمال تابع وليس مقصودا من الأصل وإنما هو تابع.
يقول السائل: ما حكم طواف القدوم والوداع؟
طواف القدوم سنة، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج.
قال الله تعالى: وصلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى على الجميع أننا في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان المبارك نؤدي إن شاء الله نؤدي عبادة عظيمة، هي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام الذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ففي الآية الكريمة أن حج بيت الله حق لله على الناس، ولله على الناس حج البيت. وفي الحديث الشريف أن الحج ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم الإسلام التي بني عليها. والحج كل سنة يجب على الأمة وجوب كفاية، فلا بد أن يحج البيت كل سنة على الأمة، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين كل سنة، فلا يترك الحج في بعض السنين. وأما بالنسبة للأفراد فإن الحج فرض عين على القادر عليه في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها على المرة الواحدة فهو تطوع. والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا الحج والعمرة لله، وإتمامهما والإتيان بهما تامين بأركانهما وواجباتهما وسننهما. فالإتمام إتمام على قسمين، الإتمام على قسمين: إتمام كامل وهو الإتيان بالأركان والواجبات والمستحبات، هذا إتمام كامل. والقسم الثاني إتمام مجزي وهو الإتيان بالأركان والواجبات، وأما السنن ليست بلازمة لكنها من المكملات. وأركان الحج أربعة: الوقوف في عرفة وهو الركن الأعظم، و الوقوف بالإحرام الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والثاني الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم، والثالث الطواف بالبيت طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الصفا والمروة. هذه أركان الحج. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له من المواقيت التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جهة من الجهات ولمن مر عليها من غيرهم، فلا يتجاوز الميقات الذي يمر به له وهو محرم يحرم منه. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، من وقف نهارا
فيجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرف من عرفة. والثالث المبيت في مزدلفة وأقله إلى نصف الليل، واستكمال الليل هذا أفضل وأكمل. والرابع المبيت في منى ليالي أيام التشريق. الخامس رمي الجمار، رمي الجمار في أيام الرمي التي شرع الله الرمي فيها يوم العيد وثلاثة أيام بعده، لكن يوم العيد ترمى فيه جمرة العقبة فقط، وأما ثلاثة الأيام أو اليومين لمن تعجل ترمى فيه الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. والسادس الحلق أو التقصير. والسابع طواف الوداع. هذه واجبات الحج سبع. وأما السنن فهي كثيرة، السنن كثيرة، منها التلبية بعد الإحرام، ومنها الدعاء في عرفة وقت الوقوف في عرفة، والدعاء في مزدلفة بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، والبقاء في منى أيام التشريق في النهار، البقاء فيها بالليل واجب وأما في النهار فهو مستحب، فيبقى في منى ليلا ونهارا ليحصل على الواجب والمستحب. وكذلك من السنن التكبير المقيد في أدبار الصلوات في جماعة في أيام التشريق، هذا من سنن الحج، بل هو سنة لجميع المسلمين، لكن إنما يختلف الحاج عن غيره في التكبير في البداية، بداية التكبير، فغير الحاج من فجر يوم عرفة، والحاج من ظهر يوم العيد يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات المفروضة في جماعة. هذه سنن. فإتمام الحج هو الإتيان بالأركان، إكمال الحج الأكمل هو الإتيان بالأركان والواجبات والسنن، وإتمام الحج المجزي هو الإتيان بالأركان والواجبات ولو لم يأتي بالسنن. وأما العمرة، أما العمرة فلها أركان أيضا ولها واجبات. أركانها الإحرام، أركانها الإحرام والطواف والسعي، وأما واجباتها فهي واجب واحد وهو الحلق أو التقصير. والله أمر بإتمام العمرة كما أمر بإتمام الحج، يعني يأتي بأركانها وواجباتها والسنن أيضا، الدعاء على الصفا، الدعاء في الطواف، الدعاء على الصفا، الاطباع في طواف العمرة، الرمل في طواف العمرة وطواف القدوم، هذه سنن، سنن ومكملات. ثم قال جل وعلا لله، تنبه لله، يكون حجك وعمرتك لله خالصين لوجه الله، ليس فيهما رياء ولا سمعة ولا يخالطهما شرك بالله عز وجل، لأن الشرك يبطل العمل من حج أو عمرة، حتى ولو كان شركا أصغر كالرياء فإنه يبطل العمل الذي يخالطه، أما الشرك الأكبر والعياذ بالله وهو دعاء غير الله
الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات في أضرحتهم، الذبح لهم، النذر لهم، هذا شرك أكبر يبطل جميع الأعمال من حج وغيره. فلا بد أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك وليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات، تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم لما حج بالناس قال خذوا عني مناسككم، أي أدوا المناسك كما رأيتمونا كما رأيتموني أؤديها، تابعوني. من كان حاضرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك فيفعل مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرته، كأنه يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ الأحاديث الصحيحة التي تصف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اعتمر، فيؤدي نسكه على ذلك، لا يحدث شيئا من عنده أو يقتدي بكلام أحد أو قول أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو بفتوى فلان أو قول علان، لا، ليس فيه إلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول والفتاوى والأقوال، إذا كانت موافقة لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله تقبل، فإذا كانت مخالفة فإنها ترد ولا يعمل بها. فهذا هو إتمام الحج والعمرة على سبيل الاختصار. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. ونبتدئ بالسؤال الأول، حيث يقول السائل: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وما معنى التروية؟
معنى التروية تروية الماء، لأنهم كانوا في الزمان الأول ليس في منى ماء ولا في المشاعر ماء، إنما كانوا يحملونه معهم من مكة، فيروون الماء في اليوم الثامن في عرفة ولمنى، فسمي يوم التروية لأنه يعد فيه الماء للحجاج في المشاعر. وأما ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم التروية، فهو أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى منى الصباح، جاء إلى منى صباحا في اليوم الثامن هو وأصحابه، ونزل فيها ذلك اليوم وبات فيها ليلة التاسع، وصلى فيها الصلوات، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات صلىها فيها صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصلح سار هو وأصحابه رضي الله عنهم إلى عرفة للوقوف. نعم.
الصلاة في هذا اليوم هل هي جمع وقصر أم قصر فقط؟
الصلاة في هذا اليوم وفي أيام التشريق في منى قصر بلا جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثا لا تقصر والعشاء ركعتين في وقتها والفجر باقي على أصلها ركعتين. نعم.
يقول السائل: إذا كنت متمتعا أنا وزوجتي، هل على زوجتي هدي أم يكفي هدي واحد عني فقط؟
لا، ما يكفي واحد، كل واحد عليه هدي، أنت عليك هدي التمتع وعلى زوجتك أيضا هدي التمتع، ذبيحتان عن كل واحد ذبيحة.
يقول السؤال: امرأة تعدت الميقات من غير أن تحرم خوفا من المكروه بالإحرام فترة طويلة، لأنها دخلت مكة في 30 من ذي، ثم أحرمت اليوم السادس، فماذا عليها؟
يكون عليها فدية لأنها تركت الإحرام من الميقات، وهذا ترك لواجب من واجبات الحج، يكون عليها فدية. كان الذي ينبغي لها أنها خرجت إلى الميقات وأحرمت منه، رجعت إليه وأحرمت منه، أما ما دامت أحرمت من مكة فعليها فدية. نعم.
شخص ترك واجبا من واجبات الحج وبدل من أن يذبح أراد صوم 10 أيام، فهل يجوز صوم 3 أيام أيام التشريق؟
صوم 3 أيام هذه في حج التمتع والقران، أما صوم عن دم الجبران فهذا يصوم 10 أيام في أي وقت شاء، إن صام في أيام أيام التشريق لا، ما يصوم أيام التشريق، لكن إن صامها قبل يوم عرفة فلا بأس، إن صامها كلها قبل يوم عرفة فلا بأس، إن صامها بعد الحج فلا بأس، إن صام بعضها قبل يوم عرفة والبعض الآخر بعد نهاية الحج فلا بأس، المهم أنه يصوم 10 أيام.
هذا سالم يقول: قمت بأداء العمرة في القعدة وأقمت مكة مدة 20 يوما، والعمرة كانت لي والحج عن غيري، هل علي هدي؟
نعم عليك هدي، لأنك جمعت بين عمرة وحج في عام واحد، والعمرة في أشهر الحج، فأنت متمتع ولو كان العمرة عن شخص والحج عن شخص، التمتع لا يزال. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يأخذ حجة بالنيابة لكي يسدد بقيمتها دين عليه؟
لا بأس بذلك، لكن لا يكون قصده المال فقط، يكون قصده العبادة، يكون قصده العبادة، ينفع أخاه المنوب عنه وينفع نفسه أيضا بالدعاء والعبادة في المشاعر والصلوات، المشاعر والوقوف مع المسلمين، له أجر وللمنوب عنه أجر النصف.
يقول السائل: عند الميقات سويت الحج قارنا، وعند وصولي إلى مكة أديت العمرة، فماذا يكون النسك؟
تحول ما دام أديت العمرة، تحول النسك من القران إلى التمتع، وهذا أفضل، هذا أفضل، فأنت تحولت إلى الأفضل والحمد لله. نعم.
يقول السائل: هل في ترك السفر خشية مزاحمة الناس شيء؟
نعم، السنة ليست واجبة، إن تمكن من فعلها إلى ضرر فله أجر، وإن تركها فلا حرج عليه، إذا كان يلزم على فعل السنة مزاحمة الناس والضرر على نفسه وعلى الناس إنه يتركه. نعم.
يقول السائل: فرجت أو حرمت بنية الإفراد ونزلت اليوم السابع إلى منى ولم أطف ولم أسعى، ما خطوة الحج ونسك الإفراد؟
لا بأس بذلك، لو صفت للقدوم يكون أفضل، وما دمت لم تطف أنت تركت السنة، لم تترك واجبا، فتطوف وتسعى إن شاء الله في يوم العيد أو بعد يوم العيد. نعم.
يقول السائل: لقد حججت عن شخص متوفى وذلك مقابل مبلغ من المال، هل لي أجر في هذه الحجة؟
لك أجر بحسب نيتك، لا يكون قصدك المال فقط، يكون قصدك العبادة لك ولمن تنوب عنه، ويكون المال إنما هو للاستعانة به على الحج، الاستعانة به على نفقة الحج، فالمال تابع وليس مقصودا من الأصل وإنما هو تابع.
يقول السائل: ما حكم طواف القدوم والوداع؟
طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب من واجبات الحج.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.